إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، لا نزال في أيام هذا الشهر المبارك في شهر الله تعالى المحرم، وهذا الشهر نستقبل خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى يوم عاشوراء، وقد سن لنا في سنة نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم هذا اليوم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى المدينة رأى اليهود يعظمون هذا اليوم، يصومون يوم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تصومون هذا اليوم، فقالوا إنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، يعني نحن الأمة الموحدة التي تعبد الله وحده لا شريك له وتثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات عالية وأسماء حسنى، وأننا لا نزعم أن لله تعالى ولدا كما تزعمون أيها اليهود، فإن اليهود يقولون عزير ابن الله، نحن أحق بموسى منكم، نحن الموحدون، نحن الذين على دين موسى وهو التوحيد الذي جاء به وليس أنتم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه، وأمر أيضا أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده، فمن السنة أيها الأحبة الكرام أن يصام هذا اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام إني لأحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية، يعني صيام يوم عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء المقصود به صيام العاشر من شهر الله تعالى المحرم، ولا شك أن صيام هذا اليوم المبارك هو شكر لله تعالى على ما تفضل به على عباده من إنجاء موسى عليه السلام وقومه من فرعون وقومه. هذا الشهر عموما، أعني شهر الله تعالى المحرم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام فيه، وخاصة الصيام في أيام الاثنين والخميس، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال تعرض على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس، قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولا شك أن اتباع الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك له به أجر عظيم باتباعه للسنة، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. دل هذه الأفاضل على عظم أجر الصيام وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا، باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه أيضا مادحا الصيام قال إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم أو أحد غيرهم. دل هذه والأفاضل على أن صيام الإنسان خاصة للعاشر من هذا الشهر الكريم من شهر الله تعالى، هذا الشهر العظيم من شهر الله تعالى المحرم، أن الإنسان مأجور عليه بإذن الله تعالى، وأنه عند الله جل وعلا له به ثواب. إنما أنبه هنا إلى مسألة هامة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صام هذا اليوم نبه صلوات ربي وسلامه عليه على أهمية مخالفة اليهود، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده، فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصوم قال لئن عشت إلى قابل، يعني لئن عشت إلى السنة القادمة لأصومن 9 والعاشر، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم قبله معه أو يوم بعده. إذن السنة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر من شهر الله المحرم أو أن يصوم العاشر والحادي عشر، فإن لم يفعل هذا ولا هذا فإنه إذا صام اليوم العاشر فقط فلا بأس عليه ويعتبر له الأجر بإذن الله تعالى، أن الله تعالى يكفر به السنة الماضية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنبه أيضا إلى قضية قبل أن يعني أن أجاوزها وأبدأ في الرسائل، إلى أن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموسى عليه السلام يدفعنا إلى أن نعلم أن في ديننا أن الإيمان بجميع الأنبياء ينبغي أن يكون إيمانا متساويا، كما قال الله عز وجل لا نفرق كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال جل وعلا لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن كما أننا نؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن إيمانا تائما أنهم مرسلون من عند الله عز وجل، أرسلهم الله تعالى بالهدى ودين الحق، وأرسلهم جل وعلا بأن يقولوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا بمثل هذه الرسالة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بموسى منكم، نحن الأمة التي توحد الله ولا تشرك به، نحن أولى بموسى منكم، فإن موسى جاء بالتوحيد ولم يجئ بالشرك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. تعطوني يا شباب فرصة بس أني أجاوب على بعض الأسئلة الرسائل قبل أن نستقبل الاتصالات. يقول فضل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تشبيك الأصابع إذا ذهب الإنسان إلى المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا خرج الإنسان إلى الصلاة قال فلا يشبكن بين أصابعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك المرء بين أصابعه إذا ذهب إلى الصلاة. وكذلك في الصلاة نفسها أنت منهي أن تشبك بين أصابعك. وأجاز بعض أهل العلم أن يشبك بين أصابعه بعد الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، فصلاها ركعتين ساهيا، ثم سلم من ركعتين وقام واستند على السارية وشبك بين أصابعه، جعلهما على ركبته وشبك بين أصابعه ظانا أنه قد انتهت الصلاة، حتى قام إليه رجل اسمه يعني كان يسمى يدعى بذي اليدين لأن في يديه طولا، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل نسيت. ثم أمره ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل ما مضى من صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، بعدما سأل الصحابة وقال لهم أحق ما يقوله ذي اليدين. دل هذه ولا فاضل على أن الإنسان إذا كان بعد الصلاة جاز له أن يعني أن يشبك بين أصابعه. وكذلك يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث بعض أصحابه حدثهم بعد الصلاة بشيء، وقال عليه الصلاة والسلام له قال كيف بك إذا صرت في زمان قد اختلف أهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام واختلفوا وشبك بين أصابعه. فدل هذا على أن تشبيك الأصابع قبل الصلاة أو أن تشبيكها أثناء الصلاة أمر هو أمر منهي عنه، أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا بأس به، وذلك لأن الإنسان انتهى من صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ولأن تشبيك الأصابع يدل على شيء من الاضطراب والانشغال والخلل، وهذا لا يليق أن يكون في وسط صلاته. يقول فضيلة الشيخ امرأتي حامل، وهل يمكن أن أرى أو أن أشاهد أو أن أسأل عن جنس المولود وإذا كان ذكرا أو أنثى؟ طبعا معرفة جنس المولود بالمناسبة لا تعد كشفا لعلم الغيب عند رب العالمين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ويعلم ما في الأرحام، وقال جل وعلا وما تغيض الأرحام وما تزداد. لا يمكن أن يعرف جنس المولود إلا بعدما يبدأ يتخلق هذا المولود، يبدأ يعني وغالبا لا يعرفونه إلا بعد الشهر الرابع في الغالب، يعني إن لم يكن دائما لا يعرف إلا بعد الشهر الرابع. وبلا شك أنه إذا الإنسان استطاع أن يعرف ذلك بالطب فلا بأس عليه في هذا، لا بأس عليه في هذا، سواء عبر تحاليل في الدم أو عبر الأشعة وما شابه ذلك. ولا ينافي هذا قول الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام، وذلك أن الله جل وعلا لم يقل ويعلم من في الأرحام، يعني ذكر ولا أنثى، قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم هل هو ذكر أم أنثى، يعلم هل هو عاقل أم مجنون، يعلم هل قلبه مثلا سليم أم غير سليم، يعلم هل هذا الإنس هل هذا الولد سيكون صالحا أم غير صالح، يعلم ما في، فهي عامة، يعلم كل ما يحيط بهذا الجنين، يعلم ما في الأرحام. وقال الله سبحانه وتعالى وما تغيض الأرحام، يعني يعلم ما تغيض، تغيض يعني ما تخلق، فلا يمكن أن يعرف في أول أسبوع وأول أسبوعين وأول شهر وأول شهرين جنس المولود هل هو ذكر أم أنثى، لا يمكن أن يعرف هذا، ولا يعرف إلا بعدما تتقدم به الشهور لما ينتهي غيض الأرحام. تغيض الأرحام يعني ما تخلق الأرحام، فبدايات التخليق لا يعرف جنسه ذكر أم أنثى إلا رب العالمين، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى هنا. أما إذا نفخت فيه الروح وكتب رزقه وعمله وجأجله وشقي أم سعيد لما ينزل إليه الملك ويكتب ذلك كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود، فإن الملك يعرف ذلك ولم يعد علم غيب ينفرد الله تعالى بعلمه. إذن معرفة الإنسان جنس المولود هل هو ذكر أم أنثى ليس فيه حرج وليس على الإنسان بأس، عبر الأشعة التي يعملها في المستشفى أو عبر غيرها، الأمر في ذلك سهل بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ إذا كانت المرأة حائض وقد دخل عليها شهر الله تعالى المحرم وتريد أن تصومها يوم عاشوراء، فهل يستحب لها أنها تأخذ حبوب لمنع الدورة أو قطعها؟ طبعا أنا أوجه جميع أخواتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا كان الإنسان منعه من عمل العمل الصالح الذي كان يعزم أن يعمله، إذا حال بينه وبين عمل هذا العمل الصالح مرض أو سفر أو عذر خارج عن قدرته، ليس تكاسلا منه لكنه عذر خارج عن قدرته، ففي هذا الحال يكتب له الأجر كأنما عمله، مثل لو إنسان اعتاد أن يقرأ كل ليلة مثلا جزءا كاملا من القرآن فمرض تلك الليلة مثلا ولم يستطع أن يقرأ ولا أن يصلي، يكتب الله تعالى له الثواب كأنما قرأ وصلى، وهذا بلا شك من فضل ربنا جل وعلا ومن رحمته بعباده. وكذلك المرأة التي منعها من صيام الأيام الفاضلة منعها مرض أو منعها الحيض وما شابه ذلك من الأسباب، فإنها بإذن الله تعالى يكتب لها الأجر كأنما صامته، ما دام أنها من عادتها في كل سنة أن تصومه، وما منعها عنه التكاسل أو طلب الراحة، إنما منعها عن أنها لو صامت لم يقبل منها لأنها أصلا يعني في حال حيضها، لكن لا يستحب لها أيضا أن تأخذ موانع لأجل أن تقطع الحيض، وربما أثرت على الهرمونات وأثرت على الرحم وربما سببت لها مشاكل أيضا في المستقبل بسبب أخذ مثل هذه الحبوب. وأنا حقيقة يعني لا أحرم أخذها لكني أكره ذلك جدا، وأقول للمرأة لو أنها تركت يعني جسدها مثل ما خلقه الله سبحانه وتعالى يخرج هذا الدم في وقت محدد ويمتنع في وقت محدد وتركته على سجيته وعلى طبيعته لابتعدنا عن كثير من الاضطرابات التي تقع اليوم عند النساء وأمراض الرحم ونحو ذلك من الأمور التي يعني أتعبت النساء بسبب عبثهن بمثل هذه الأمور التي تصيبهن. يقول فضيلة الشيخ دخلت علينا السنة الهجرية وبعض الناس كان يستحب أن يختم هذه السنة الماضية بصيام، فهل هذا من السنة ولا عليه دليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالأيام الفاضلة التي يصام فيها، فعلى رأس ذلك صيام شهر رمضان، صيام يوم عرفة، صيام الست من شوال ونحوها من الأيام التي جاءت بها النصوص الشرعية والأدلة الثابتة أنها تصام. أما أن نخترع من عندنا أياما نستحب صومها فهذا لا يجوز، يعني ما يجوز إنسان يقول والله هذا آخر خميس من السنة ما رأيكم أن نصوم صيام جماعية؟ طيب أن لماذا حددت هذا الخميس؟ هل لأنه آخر خميس من هذه السنة السنة الهجرية مثلا رأيت أن صيامه له فضل أفضل من الخميس اللي قبله والخميس اللي بعده؟ لماذا تصومه هو بالذات؟ لا بد أن يكون عندك دليل. كذلك الذي يقول اختم سنتك هذه بصوم، طيب عندك دليل على أن من ختم سنته بصوم أصلا لم يكن شهر ذي الحجة هو الشهر الأخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أساسا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين وضعوا الأشهر هذا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وجعلوا التأريخ بمثل التأريخ الهجري وما شابه ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد أشياء في مثل ذلك، إنما اتفق عليها المسلمون وأجمعت عليها الأمة بعد ذلك. فلا يجوز تخصيص أيام معينة بصوم ولا ليالي معينة تخصيصها بقراءة قرآن مخصصة أو تخصيصها بقيام ليل أو تخصيص أيام معينة بزيارة المقابر أو ما شابه ذلك. هذا التخصيص لا بد له من دليل. ويا جماعة ترى ما افتتحت ما دخلت البدع على الأمة والمحدثات إلا من الاستحسان، إن الواحد يستحسن شيئا معينا ثم يبدأ يفعله ويقلده عليه غيره، حتى ربما يعني الناس ساروا معه على هذا وانطلقوا معه، وبالتالي يبدأ يتسبب في كثير من البدع في هذا. فلا يجوز أن يخصص الإنسان هذه الأيام بالصوم، بل يستعين بالله تعالى ويصوم ما شاء من الأيام دون أن يحدد أياما معينة لهذا. يقول فضيلة الشيخ: امرأتي أسقطت ولا يزال ينزل معها الدم، هل يعتبر هذا دم نفاس أم يعتبر استحاضة أم دلو، وهل تصلي وتصوم أم لا، خاصة أن الطبيب قال لها. طيب، بالنسبة لتحديد المرأة متى يحدد أن الذي يخرج منها هو دم حيض، عفوا هو دم نفاس أم دم عادي يسميه العلماء دم نزيف أو دم فساد، متى يحكم به هذا وهذا؟ طبعا نحن إذا حكمنا أنه دم نفاس معناها أن المرأة ستمتنع عن الصلاة والصوم، ويعني هذه أحكام شرعية تتعلق بحكمنا على نوع الخارج منها. أما إذا كان الخارج منها لم نحكم عليه أنه دم نفاس وإنما هو يعني دم فساد أو نزيف أو ما شابه ذلك، فإنه لا يقال لها إنها تترك الصلاة والصوم، وإنما لها حكم آخر. كيف تعرف المرأة أنها بعد إسقاطها، المرأة التي أسقطت جنينها، كيف تعرف بأن ما ينزل منها هو دم كذا أو كذا؟ الجواب على ذلك أيها الأفاضل هو أن ينظر في حال هذا الجنين. فإن كان هذا الجنين خرج متخلقا واضحا فيه الخلقة، يعني واضح عليه اليدين والرجلين وصحيح أنه ربما لم تنفتح العينان بعد ولم ينفتح الفم، لكن لا يزال، لكن واضح عليه هذا فم وهذا أنف، واضح عليه الخلقة، ليس قطعة لحم نزلت، لا، واضح عليه الخلقة. فمثل هذا في الغالب أنه يكون بعدما يكمل 80 يوما، وبعضهم يقول 84 يوم حسب كلام الفقهاء والأطباء أيضا والأشعة ونحوه. ففي الغالب أنه إذا جاوز 80 يوما يظهر عليه التخليق في الغالب. فإذا كان قد ظهر عليه التخليق فإن الدم الذي يخرج من المرأة هو دم نفاس، ويكون ما خرج منها هو ولادة. أما إذا كان قبل ذلك، يعني مثلا امرأة أسقطت بعد 40 يوما مثلا أو بعد 45 يوما وهي يعني لم يتضح فيما خرج منها أي أثر للتخليق، إنما هو مثل قطعة اللحم التي خرجت منها، فإنه في هذا الحال لا يعتبر هذا دم نفاس، وإنما يعتبر دم فساد، فلا تدع له الصلاة والصوم، وإنما تضع عليها ما يمنع وصول الأذى وصول الدم إلى ملابسها، وتغيره في وقت كل صلاة، وتستمر في حالها كما هي دون أن تدقق فيما يتعلق بصلاتها وصومها، إنما تصلي وتصوم يعني كما جرت عادتها بذلك، ولا يعتبر ما ينزل منها هو دم حيض أو نفاس. وأنا أقول أيضا لأخواتي: يا جماعة، ينبغي على المرأة يعني التي ستتزوج، ينبغي لها يا أخواني وأخواتي أن تتعلم هذه الأحكام الشرعية قبل أن تتزوج. يعني هذه الأحكام موجودة في كتب معروفة للفقهاء. إيش اللي يمنع المرأة يا جماعة قبل أن تبدأ، قبل أن يعني تتزوج، كما أنها تبدأ تتعلم، تدخل الإنترنت وغيره وتبدأ تتعلم أساليب التعامل مع الزوج، أساليب تحبيب الزوج فيك، تأخذ لها طبخات معينة حتى تطبخها لزوجها، وأنواع من الحلويات حتى تعملها له. يعني هي تتهيأ للزواج بشراء الملابس والتعلم بعض الأمور ونحو ذلك. ما الذي يمنعها أيها الأفاضل بأن يكون عندها كتاب أو أن تدخل بعض المواقع في الإنترنت التي تتحدث عن أحكام المرأة في حيضها وفي نفاسها وفي يعني جميع شؤونها، بحيث أن هذه المرأة إذا وقع لها شيء من هذا يكون عندها خبر. ما تقول: والله يا جماعة أنا خرج مني هذا، أنا ما أدري هو كذا أو كذا، لا، تعرف المرأة، يعني تعرف أن صفة كذا هو كذا. هذا أمر. الأمر الثاني، يعني لا تنتظر لما ترسل الأخت السؤال أو يرسل زوجها السؤال يبدأ ينتظر لمدة أسبوعين ثلاثة لحد ما يرد عليه وربما لا نرد عليه. يا أخي الآن طرق العلم واكتساب العلم والمعرفة أصبحت أسهل مما تتصور. ولو أن الإنسان دخل على بعض محركات البحث جوجل أو غيره وكتب السؤال لوجدت أحيانا عددا من المشايخ الموثوقين ممن يفتون به، فإذا أخذت بفتواه بناء على الدليل فلا بأس عليك في ذلك بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان قد قاطع إنسانا آخر لسبب لحقه فيه، وقد قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتهاجران فوق ثلاث، هل هناك وعيد معين في هذا؟ وإذا كان ضرره يزيد عندما أعود إليه فهل أعود إليه أم لا، وهل هو حرام؟ أما بالنسبة للهجران فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا في الحديث الأول. الحديث الثاني حديث رواه مالك في الموطأ وغيره، قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس، قال فيغفر لكل مسلم إلا في اثنين متشاحنين، فيقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لا ترفع أعمالهما ما دام مختلفين. وهذا يدلك على أن من أعظم شعائر الدين جمع قلوب الناس مع بعضها وإزالة ما في الصدور من إحن وحقد وحسد ونحو ذلك، بحيث أن الإنسان يكون قلبه صافيا على إخوانه. أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام إنهما يتهاجران لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإنه في هذه الثلاث وقع مشكلة مثلا بيني وبين أحد الناس، حرام أن أهجره، لكن الدين لأنه لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، أنت وقعت المشكلة في الضحى نقول لك على طول إذا رأيته الظهر سلم عليه، الدين يعطيك فرصة ليزول ما في قلبك، يعني أعطاك يوم يومين ثلاثة أيام لأجل أن يخف ما في قلبك من غضب وحقد عليه بسبب الموقف خلالها ثلاثة أيام. بعد الثلاثة أيام قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. لذلك ذكروا أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيد شباب أهل الجنة قالوا وقع بينهما شيء، قال فأرسل الحسن إلى الحسين، الحسن هو الأكبر، أرسل إلى الحسين قال له يا أخي والله إني لأرجو أن آتي إليك وأعتذر منك، لكني لا أريد أن أخذ الفضيلة عنك، فأرجوك تعال إلي أنت وأعتذر، يعني حتى يكون أجر لك. فانظر يعني ما بلغ به حبه لأخيه أن حتى الفضيلة والأجر يريد أن تصيب أخاه قبل أن تصيبه هو، إلا إذا كان هناك سبب تعلم أنه بهذا الهجر سيتركه. يعني مثلا وقعت بينك وبين أخيك أو جارك أو كذا مشكلة بسبب أنه يشرب الخمر، فقلت اتق الله واترك شرب الخمر، فلم يستجب لك، فقلت إذن والله لا أجالسك ولا أكلمك ولا أجيب على اتصالاتك ولا أدخل إلى منزلك ولا أستقبلك في منزلي ما دمت متعاطيا لهذا الخمر، وخرجت من عنده. فهنا إن كان هجرانك له لمدة أسبوعين وثلاثة وأربعة، إن كان هذا الهجران له سوف يصلحه ويهديه ويرده إلى الحق فلا بأس في ذلك، حتى لو زاد الهجر إلى شهر وشهرين، إذا كان هذا الهجر سيصلحه ويبدأ يقول خلاص يا أخي أنا سأعود عما كنت عليه، سامحني ونعيد الأمور إلى مجاريها، إذا كان كذلك. أما إذا كان هذا الهجر ربما زاده في غيه بحيث أنه يقول في نفسه يعني الحمد لله هجرتني، اهجرني أرجوك 10 سنين ليس فقط شهر ولا شهرين، خلنا نتخلص من كثرة نصائحك وكثرة توجيهاتك. فإذا كان الهجر سوف يزيده ضلالا ففي هذا الحال لا يجوز أن يهجر، بل تعود إليه وتصلح ما بينك وبينه وتستمر في نصيحته وفي إصلاحه. هذا فيما يتعلق بإجابة السؤال. وقول الأخ هل هو حرام؟ نعم، حرام أن يهجر المرء أخاه فوق ثلاث، حرام ولا يجوز له ذلك إلا إذا كان هناك حكمة وهناك سبب من وراء هذا الهجر بحيث أنه يصلح به حاله بعد ذلك. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعيش في بلد يكثر فيه المنكرات وأحيانا أريد أن أدعو الناس إلى الإسلام لكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك بسبب أني أخشى على نفسي من بعض الفتن التي تصيبني، فما الحل في هذا وكيف أفعل يا الأخ رسالة طويلة حقيقة، لكن يعني يبدو لي أن فحواها أن الشاب متحمس لأجل الدعوة إلى الإسلام، لكن ربما أنه مع شدة حماسه يعني يحتاج إلى شيء من العلم الشرعي. وأنا أقول دائما حقيقة يعني الإنسان يا جماعة إذا أراد أن يدعو إلى الله، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الإنسان يدعو إلى الله تعالى لكن على بصيرة، على علم. لا يعني أنك لابد تحفظ الصحيحين وتحفظ القرآن كاملا وتعرف كلام الفقهاء، لا، لكن يكون عندك معلومات فيما تدعو إليه وطريقة في الدعوة. من ألطف ما رأيت، كنت مرة في إحدى الدول الأوروبية وتحديدا في ألمانيا، فواحد من الشباب هناك متحمس للدعوة إلى الله تعالى ويريد أن ينصح الناس، فكان يقول يا شيخ أنا والله أدعو إلى الله وأنا مؤثر، وهو شاب في أوائل يعني شبابه. فقلت له: إن شاء الله عندك علم شرعي وكذا في الدعوة وتفيد. قال: نعم يا شيخ، بل إني أستعمل أساليب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: كيف تستعمل أساليب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا شيخ، واحد من الألمان التقيت به فأصبحت أكلم على الإسلام، فسألني قال لي: لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ يقول: فقلت في نفسي هذا غير مسلم، ولو أنني سقت له الآيات والأحاديث لن يستقبل مني الكلام ولن يقتنع أصلا، لأنه غير مقتنع بالقرآن والسنة. تدري، خلني أجيبه عقلا كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي قال: يا رسول الله ذلي بالزنا. قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناقش الشاب عقليا حتى أقنعه. يقول صاحبي: فقلت في نفسي خلني أناقش الألماني عقليا. قلت له: ما هو سؤالك؟ قال: لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ فقلت له: أترضاه لأمك؟ قال: يس، واي نوت، يعني نعم، لما لا. يقول: فقلت في نفسي يعني يمكن أمك كبيرة في السن وكذا ولا أحد يلتفت إليه. أترضاه لأختي؟ قال: يس، يعني أرضاه، ما المانع في هذا؟ يقول: فانتبهت مباشرة إلى أن سؤالي نفسه هو سؤال خطأ، وأنه لا ينبغي أن أسأل مثل هذا السؤال. يعني أنا أصلا أتكلم مع إنسان ليس عنده هذه الأمور، ليست عيبا في 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 لا في عقيدته ولا في مجتمعه ولا في ثقافته ولا في عاداته ولا تقاليده، وبالتالي أصلا إيرادي عليه خطأ، والأصل أن أورد عليه أشياء أخرى تتعلق مثلا باختلاف الأنساب واختلاطها، وتتعلق أيضا بانتشار الأمراض وما يتعلق يعني بمثل هذه الأمور. فالمقصود من هذا أني أقول لأخي: الله يجزيك خير على حرصك على الدعوة إلى الله، لكن ينبغي أيضا أن تحرص على أن تتعلم العلم الشرعي، بحيث أنك تريد أن تدعو أشخاصا مثلا يدينون بالدين المسيحي أو الدين اليهودي أو بغيره من الأديان، احرص على أن يكون عندك معلومات فيما تتكلم فيه، وأيضا معلومات شرعية في الدين الذي أنت تريد أن يعني أن تناقشهم فيه. فإذا جمعت هالمعلومات على الأقل فيما تدعو إليه وفيما تتكلم فيه، بإذن الله تعالى أنك مأجور وأنك على خير. وأيضا أود من الأخ وأرجو أن يستفيد، يعني ويبدو لي من أسلوبه في الرسالة أنه لا يزال ربما في أوائل استقامته أو أوائل الدعوة، يعني أود أن يستفيد من الدعاة الذين سبقوه في ذلك. يعني هناك أنواع من الدعاة صار لهم الآن سنوات وهم في الدعوة إلى الله تعالى وفي نصح الناس توجيههم. أنا أدعو الأخ حقيقة إلى أن يعني يستفيد منهم، جزاه الله خير، أن يحرص على أن يجلس معهم، أن يناقشهم، على أن يكون عنده دروس معهم، بحيث أن أحيانا أن يرافقهم أيضا إذا ذهبوا للدعوة. مثلا واحد منهم عنده محاضرة في مسجد، عنده محاضرة في جامعة، اذهب معه وانظر إلى أسلوبه، انظر إلى كلامه مع الناس، إلى طريقته في التعامل معهم. لأن بعض الأمور أيها الأفاضل لا تؤخذ عبر قراءة كتاب أو سماع شريط أو دخول موقع انترنت، لا، ها، بعض الأمور لا تؤخذ إلا بالتلقي، بحيث أنه يتعامل، يرى الداعية كيف يتعامل مع الناس ثم يتبعه على أسلوبه في التعامل معهم. صلى الله تعالى الجميع التوفيق. هذه تقول: يا شيخ، أنا امرأة تقدم بي السن ووالدي يمنعني من الزواج، لا أدري، مع أنني لست موظفة، لكنه إما أن يغالي في المهر أو أحيانا يردهم دون أن يكون هناك سبب قوي لأجل ردهم، بماذا تنصحني مع أنني تقدم بي السن؟ حقيقة هذه ظاهرة يعني وصلتني كثيرا، حتى وصلتني غير رسائل الكمبيوتر، وصلتني أيضا عبر رسائل الجوال، أن عددا من الآباء يحول ما بين ابنته وبين الزواج. هؤلاء الآباء لا يخرجون عن ثلاثة أصناف: إما أن يكون هذا الأب يعني يطمع في مال ابنته, بحيث أن البنت مثلا تكون موظفة ربما ويعني يأتي من ورائها مال شهريا, وبالتالي هو يعلم أنها إن تزوجت ربما يعني انتقل هذا المال إلى زوجها أو صرفته على بيتها وأولادها, وهو يرغب أن تكون هذه الآلاف التي تستلمها في كل شهر أن تدخل إلى حسابه. ربما يكون هذا يعني مالا يجعل الأب يمنع ابنته ويحول بينه وبين الزواج. الأمر الثاني أن يكون الأب متشددا في قبول من يزوج, بحيث أن يقول إما أن نزوج من العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو من أقاربك وأبناء عمك, أو أن لا نزوجك وأن تنتظري حتى يأتي نصيبك من هؤلاء, مع أن أقاربها ربما لا يرغبون فيها, وربما أن الله تعالى ما كتب أصلا أن يتزوج منها أحد منهم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن يكون بعض الآباء مع الأسف ربما عنده نوع عقدة نفسية, وهذا أنا قد دخلت في بعض المشاكل فعلا, يعني اكتشفت أن الأب عنده مرض نفسي بصراحة. يعني لما أتكلم معه وأقول له يا أبو فلان الله يحفظك ليش ما يعني الخطاب يخطبون بناتك وقد تقدمت ببناتك السن فلماذا لا تزوجهن, فكان يرد علي بأسلوب اكتشفت معه أن عنده نوع من الغيرة, أن ما يبغى واحد يلمس بنته. يقول ما أريد, يعني هذا في معنى كلامه وذكرها بالعامي, لكن يقول لا أريد أن أحدا يلمس ابنتي. طيب هذه سنة الله في خلقه, ما أنت لمست زوجتك ونمت معها حتى يعني ولدت هؤلاء البنات بعدما حملت بهن, كيف سنة الله في خلقه يا أخي؟ يعني آدم عليه السلام لما وضعه لما جعله الله تعالى في الجنة وله فيها ما تشتهي نفسه وتلذ عينه ويخطر على قلبه, مع ذلك ما استقام له المقام وسعد إلا لما خلق الله تعالى له أنثى. فمن الطبيعي أن لا يستغني الذكر عن الأنثى ولا تستغني الأنثى عن الذكر, وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فاكتشفت أن عنده فعلا مشكلة نفسية يعني تحتاج إلى علاج, إما عن طبيب وإما تحتاج إلى علاج عبر قاضي يفصل المسألة وينزع منه الولاية ويزوج ابنته. وعموما عندنا في الشريعة إذا كان الولي يعني يعضل ابنته كما قال الله عز وجل فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن, إذا كان الولي يعضل ابنته ويمنعها من الزواج دون أن يكون عنده سبب شرعي قائم, يعني لو قال أنا أمنع ابنتي من الزواج بسبب أن الذي خطبها مثلا متعاطي للمخدرات مثلا يعني, أو يتصف بكذا وكذا, نعم يمكن أن يعني أن يوافق في ذلك وأن تمنع البنت من الزواج لما فيه من ضرر من هذا المدمن. لكن إذا لم يكن هناك سبب ظاهر, إنما تشدد في مسألة القبيلة والبنت قد تقدم بها السن, أو تشدد فيما يتعلق بأمور راتبها أو بغير ذلك, فإنه في هذا الحال ما وضعت المحاكم إلا لأجل أن تفصل الخصومات بين الناس. والله سبحانه وتعالى يقول ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله, الأصل التحاكم إلى الكتاب والسنة. وإذا كان الأب يشدد في ذلك ولا يأذن لابنته أن يعني أن 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 تمضي في الطريق الذي كتبه الله تعالى لبنات آدم من الزواج, ففي مثل هذا الحال فإنه تنزع منه الولاية. يعني الأصل أن الأب هو اللي يزوج كما قال الله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, وقال أي امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فلا بد أن المرأة تزوج نفسها. لكن إذا كانت هذه المرأة قد عضلها أبوها عن الزواج فإنها يصح أن تلجأ إلى الحاكم الشرعي. إن كانت في دولة فيها قضاة شرعيون فإن القاضي هو الذي يفصل هذه الخصومة وينزع الولاية من الأب ويقول خلاص أنا نزعت الولاية منك ووكلت أخاها أن يزوجها أو وكلت جدها أن يزوجها. أما إذا كانت عند يعني غير قضاة شرعيين مثل بعض إخواننا الذين يعيشون في ديار أوروبا فليس هناك محاكم إسلامية ومحاكم شرعية تحكم بالكتاب والسنة, ففي مثل هذا الحال فإنها تذهب إلى يعني من يعتبره المسلمون هناك هو المفتي لهم, إما أحيانا بعض أئمة المراكز الإسلامية أو ربما كان عضوا في هيئة للإفتاء أو ما شابه ذلك, ففي مثل هذا الحال تذهب إليه وتعرض عليه قضيتها وهو يتولى الفصل في ذلك. لكني أؤكد حقيقة إلى أنه لا يجوز للأب أن يحول بين ابنته وبين أن تنكح من كتبه الله تعالى لها من الأزواج, وأن هذا من أعظم الجرم كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. وأيضا أنا يعني أدعو الفتيات حقيقة إلى أن تحاول أن تحل هذه الأمور بالرفق واللين قدر المستطاع, يعني كون الأب منع ابنته من ذلك لا يعني أن البنت تقلب القضية إلى يعني مشكلة كبيرة وصراخ في البيت وتفضح أباها في كل مكان. لا، يعني حل هذه الأمور كما بين الله سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالنصوص الشرعية جاءت حقيقة بالحرص على أن يكون الإنسان هينا لينا في مثل هذه المسائل. يقول فضيلة الشيخ: توفي أحد أولادي وكنا في استراحة خرجنا إليها وسقط هذا الطفل في مسبح ومات، فهل يلزمني الصيام أم يلزم أمه الصيام؟ ما القول في ذلك؟ طبعا هو قوله في استراحة يعني في بستان، هي تسمى يعني في بعض البلدان استراحة، وهم خرجوا إلى مزرعة وإلى بستان وأهملوا هذا الطفل الصغير، وأنا لا أدري كم عمره لكن يبدو أنه طفل يعني لا يعقل ماذا يفعل، أو ربما يعني لا يقدر الأمور قدرها فيقترب من الماء وكذا. الشاهد أنه سقط في هذا المسبح، ونسأل الله أن يجعله شافعا لوالديه. والعلماء نصوا على أن هذا هو من قتل الخطأ، وذلك أن مثل هذا الصبي لا بد أن يكون في رعاية من يحوطه. يعني إذا نحن ذهبنا إلى مزرعة فرضا وفيها مسبح، وعلمنا أن هذا المسبح ليس عليه سياج، فإنه عندنا احتمال يصل إلى 70% 80% أن الأطفال سيجتمعون عند هذا الماء يلعبون به مثلا، أو يقذفون فيه حجارة أو كرة وما شابه ذلك. وبالتالي إذا علمنا هذا لزمنا أن ننتبه لهؤلاء الأطفال من أن يعبثوا بهذا الماء أو أن يقتربوا منه، وأن يصبح هذا الطفل تحت أعيننا. فإذا أهمل من هو مسؤول مباشرة، إذا أهمل هذا الطفل وسقط هذا الطفل في هذا الماء وتوفي، فإن الذي أهمله يعتبر قد قتله قتل خطأ، ويلزمه في هذا الحال بأن يصوم شهرين متتابعين. أما قول الأخ بأن هذا الطفل سقط يقول هل يلزمني الصيام أم يلزم أمه، هنا يختلف الوضع. أما إذا كان هذا الطفل عمره لم يتجاوز مثلا 5 سنوات 6 سنوات في هذه الحدود، ففي الغالب أنه يكون بين يدي أمه ليس عند أبيه، في الغالب يكون يعني مع النساء وليس مع الرجال في الغالب يعني. أما إذا كان هذا الطفل أكبر من ذلك وجرت العادة أن يكون عند أبيه وليس عند أمه، خاصة إذا كان ذكرا وليس أنثى، ففي مثل هذا الحال إن كان جالسا مع الأب وتحت صيانة الأب وتحت نظر الأب، والأم لو سئلت وقيل لها أين ابنك فلان قالت والله عند أبيه عند قسم الرجال عند أبيه، فأهمله الأب فسقط هذا الطفل في الماء وتوفي، فإن الأب هو الذي يلزمه الصيام، هو الذي يلزمه الصيام. وبالعكس لو كان الطفل صغيرا وهو عند أمه، ومن الطبيعي مثلا أن يبقى عند أمه، ولو سئل الأب أين ولدك لقال والله الولد عند أمه لأنه صغير لا أحضره عند الرجال مثلا، فالأم هنا إذا أهملت ذلك وذهب الولد يلعب لوحده وهي تعلم أن هناك مسبح وأنه ربما سقط فيه، ففي هذا الحال إذا أصابه ما أصابه يلزمها عند ذلك صيام الشهرين المتتابعين كفارة قتل الخطأ، وأيضا يلزمها التوبة من ذلك، فإن هذا هو نوع من الإهمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب على الإنسان أن يرعى أولاده ولا يجوز له شرعا أن يتساهل مثل ذلك. يقول فضيلة الشيخ: أنا عندي أحد جيراني عنده انترنت وايرلس، وأنا أحيانا أستعمله وأستقبل إشارة، صحيح أنها ضعيفة وتنقطع أحيانا لكن تمشي الحال. يقول فما الحكم يا شيخ، خاصة أني ما أدفع فلوس. أما بالنسبة لي يعني الوايرلس هذا الانترنت الذي يعني أحيانا مداه يعني أحيانا يضع المدم الجهاز ويكون مداه أحيانا يصل إلى عدد من الأمتار حوله، فبعض من حوله من الجيران خاصة إذا كان في شقة، بعض من حوله من الجيران يستطيعون أن يلتقطوا الإشارة. ففي هذا الحال إن كان الشخص سوف يستعمله دون أن يسبب ضررا لصاحب المدم الأصلي، يعني مثلا يستعمل التصفح فقط فليس عليه في ذلك بأس لأنه ليس فيه ضرر على صاحبه الأصلي، وأيضا لأن صاحبه الأصلي لو لاحظ أنه أصبح بطيئا عنده لوضع رقم سري وارتاح، خلاص الذي يريد أن يدخل كل من تلقى هذه الإشارة مباشرة يقال له أدخل الرقم السري، فهو ليس عندهم الرقم السري ليس إلا عندك أنت، في هذا الحال لا بأس عليه في ذلك. أما إذا استعمله مثلا للتحميل برامج أو مثلا الدخول إلى بعض المواقع اللي فيها نوع من التحميل وإشغال الشبكة، فعدد من أهل العلم ينهى عن ذلك ويقول إن في هذا إضرارا على صاحبه الأصلي لأنه يبطئ عنده الخط. وعموما أنا أقول حقيقة لمن يسمعني، يعني عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني كما أننا مطالبون أن نقيم الحد على من يعني أو ننكر على من يسرق أموال الناس أو يعبث بحاجاتهم، سواء قمنا عليه الحد أو عاقبناه بعقوبات أخرى، كذلك الناس مأمورون يا أخي أن يحافظوا على حاجاتهم. يعني كما أن نقول للرجل غض بصرك عن المرأة، كذلك المرأة يجب أن تستر زينتها حتى ما ينظر إليها الرجل. فكذلك أنا أقول هنا، كما أنه يعني لا ينبغي للإنسان أن يكون يعني يعبث بحاجات الآخرين، كذلك الآخرون لا بد أن يكون الرجل حصيفا ذكيا عارفا ذهينا، بحيث أني أعلم أن الناس أني الشبكة عندي بطيئة بسبب أني لم أجعل هناك رقم سري. طيب أجعل رقم سري يا أخي وأريح نفسي، بحيث أني مباشرة أستطيع أن أعمل فيما أشاء دون أن يعني يعبث الناس أو أن يشاركوني في ذلك. يقول فضيل الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أقسمت على امرأتي وقلت إن طلعت فأنت طالق، وطلعت غصبا عني وأنا لم أكن في البلد، وأخبرتني أختي، اتصلت بي وأخبرتني بذلك، فما الحكم في هذا وهل هي تعتبر طالق؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالله ولا يحلف بغيره، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا حلف المرء على امرأته بالطلاق، قال لامرأته مثلا: هي طالق إن فعلت كذا وكذا، قال لها: أنت طالق إن خرجت من البيت، فينظر إن كان قد قصد في داخله الطلاق والفراق وفعلا قال لك: لا والله أنا قاصد الطلاق وقاصد أن يقع عليها طلاق إن فعلت كذا، فهنا يقع طلقة واحدة عليها. حتى لو قال أنت طالق بالثلاث، بهذا اللفظ طالق بالثلاث، غير ترى يا جماعة كلمة طالق بالثلاث تختلف عن أنت طالق ثم طالق ثم طالق ونحو من العبارات، إذا قال أنت طالق بالثلاث فإنها تقع طلقة واحدة ويعني لا يبقى له إلا طلقتان. أما إذا كان قصده التخويف والزجر وقال: يا شيخ والله أنا لو أقسمت عليها بيمين عادي لن تطيعني، لو قلت لها والله ما تطلع من البيت لن تطيعني، فأنا اضطريت أني أقول لها أنت طالق إن طلعت من البيت لأجل يا أخي أني أضغط عليها أكثر وأن تطيعني، ففي مثل هذا الحال لا يعتبر طلاقا، إنما يعتبر في حكم اليمين ولا يلزمه في ذلك إلا كفارة يمين. وأيضا أنا لي يعني ملاحظة على أختها هذه اللي اتصلت وقالت ترى زوجتك طلعت في أمان الله، يعني لا ينبغي حقيقة السعي في الإفساد، وكون الأهل الولد يعني أهل الزوج كلما رأوا خطأ من زوجته، يعني خطأ يمكن أن يغتفر، يعني هي المرأة لم تخرج مع رجل يفجر بها ولا تخرج إلى مكان منكر، يعني المرأة تبقى أنها أمور عادية تقع في كل بيت، لا ينبغي أن يراقبوها في كل صغيرة وكبيرة، وكلما يعني وقع منها شيء مباشرة يتصلون على ابنهم ويقولون ترى زوجتك فعلت كذا وكذا، هذا نوع من الإفساد ولا يجوز. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يجوز أبدا أن يندرج الإنسان وأن يفعل مثل هذه الأمور المتعلقة بالطلاق والمتعلقة عفوا بنقل الكلام من بعض الناس إلى بعض، فإن هذا في نوع من الإفساد. وأيضا لا ينبغي للإنسان أن يحلف بالطلاق، احفظ يمينك كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. احرص يا أخي على أنك لا تحلف إلا بالله، وابتعد عن الطلاق تماما فيما يتعلق بالحلف وأيضا فيما يتعلق بغيره. يقول فضيلة الشيخ أيضا هذا عن الطلاق، يقول: يا شيخ الرجل إذا طلق امرأته ثم أراد أن يراجعها في أثناء العدة، هل يجوز له أن يراجعها من غير شهود؟ وما كيفية هذه المراجعة وماذا يقول؟ ونرجو يا شيخ التفصيل لأنه وقع عندنا خلاف ونحن من المتابعين لبرنامجك. طيب جزاك الله خير. أما بالنسبة للرجل إذا أراد أن يراجع امرأته، فالطلاق بالمناسبة ينقسم إلى قسمين، هناك طلاق بائن، طلاق بائن، وهناك طلاق غير بائن، وأيضا الطلاق البائن في بينونة كبرى وبينونة صغرى. أما بالنسبة للطلاق البائن فهو الطلاق البائن الذي لا يجوز للرجل أن يراجع امرأته من بعده إلا بعقد جديد، سواء بعدما تنكح زوجا غيره أو لا تنكح، هذا في تفصيل آخر، لكن المقصود بالبائن أنه ما يستطيع يقول لها راجعتك وترجع له، لا لازم عقد ومهر جديد. والطلاق غير البائن هو الطلاق الذي يكون فيه رجعة، فإذا خرجت من عدتها صار طلاقا بائنا. هذا على تفصيل بعض العلم، وبعض العلم فصلوه تفصيلا آخر وقالوا إن الطلاق إما الطلاق البائن هو الثلاث والطلاق غير البائن هو أقل من ثلاث، لكن هذا تفصيل وهذا آخر. فإذا الرجل طلق امرأته قال لها أنت طالق، ثم يعني مضى على هذه المرأة العدة كما قال الله سبحانه وتعالى فعدتهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، فإذا حاضت المرأة الحيضة الأولى ثم طهرت منها والرجل إلى الآن ما رجعها مصر على أنه يطلقها، فحاضت الحيضة الثانية وطهرت منها واستمرت طاهرا أياما ثم حاضت الحيضة الثالثة فقد خرجت من عدتها وجاز لها أن تتزوج غيره، وإذا أراد أن يتزوجها لازمه أن يأتي ويخطبها من جديد ويدفع مهر في هذا الحال. وبعض العلم يقول لا، إن الحيضة إن القرء ليس ببداية الحيضة الثالثة، لا بل بالطهر منها، يعني خلال الحيضة الثالثة يجوز أن يراجعها، والعلماء لهم في ذلك قولان مشهوران، فهو خلال أيام عدتها إذا أراد أن يراجعها فقط يقول لها راجعتك ويشهد اثنين على ذلك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، أمر بالإشهاد على الإرجاع وأشهد ذوي عدل منكم، والإرجاع إما أن يقول لها مباشرة راجعتك أو أن يأتي باثنين ويقول لهما، حتى لو يعني أشهد إخوانه اللي في البيت قال يا فلان وفلان اشهدوا علي أني رجعت زوجتي فلانة، فهذا يعتبر إرجاعا شرعيا وقد رجعت في عصمته من جديد ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فخلاص في هذا الحال لا يكون هذا الزوج يعني قد لا يكون مراجعا لها في مثل هذا الحال، إذا كان خرجت من العدة وأراد أن يراجعها ففي هذا الحال لا بد أن يعقد عليها عقدا من جديد ومهر جديد. أما إذا كان طلاقا بائنا، إذا كان طلاق بائن مثل طلقها الأولى ثم راجعها ثم قال أنت طالق ثم راجعها ثم قال أنت طالق الثالثة، خلاص كما قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غيره هذه البينونة الكبرى، وأرجو يكون كلامي واضح لأني الأخوة يشيرون الوقت بدأ ينتهي فأنا أحاول أختصر. إذا كان طلقها، إذا كان طلقها الطلاق البائن الثلاث ثم لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، إذا نكحت الزوج اللي غيره ثم طلقها جاز للزوج الأول أن يراجعها، جاز للزوج الأول أن يراجعها. وفي مسألة مهمة قبل يعني أتجاوز، الآن لو أن شخصا طلق امرأته وقال لها أنت طالق طلقة واحدة، ثم هذه المرأة يعني خرجت من عدتها ولم يراجعها الزوج، لم يراجعها حتى خرجت من عدتها، ثم بعد ذلك عقد عليها من جديد ودفع مهرا جديدا ورجعها زوجة له، في هذا الحال هل يبقى له يا جماعة طلقتان أم يبقى له ثلاث طلقات؟ يعني هل نبدأ حساب الطلاق من جديد بالنسبة إليه، يبدأ العداد من جديد يحسب، ولا تكون أم أنها تكون طلقة ماضية حسبت عليه؟ وكذلك لو قال لها الزوج أنت طالق ثم راجعها ثم قال لها مرة ثانية أنت طالق ثم انتظر حتى خرجت من عدتها وحلت له وحلت لغيرها أيضا فجاء وخطبها ويعني وأقنعها بالرجوع عليه فعقد له عليها ودفع لها مهر ورجعها، في هذا الحال يا جماعة هل يبدأ من جديد يحسب مرات الطلاق أم أنه يكون تحسب عليه الطلقتان الماضيتان ولا يبقى له هنا إلا طلقة واحدة؟ الجواب هو الأمر الثاني، وهو أنه لا يبقى له إلا طلقة واحدة ولا يحسب الحساب من جديد إلا إذا كان الرجل قد يعني ترك، إلا إذا كان قد خرجت من عدتها في الطلاق البائن. طيب أنا تعمدت حقيقة أن لا أستقبل اتصالات لأن عندنا رسائل متأخرة، لكن أعطنا كم اتصال. تفضل أختي سلوى. تفضلي أختي سلوى، مرحبا بك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت لي رقمك خاص، يعني عندي مسألة خاصة ما أقدر.
خلاص الإخوة إن شاء الله يعطونك الرقم بإذن الله تعالى.
متى يعطوني
إياه؟ الآن يعطونك إياه إن شاء الله. خلاص شباب أعطوا الأخت رقمي. طيب أجل اليوم ما شاء الله الكعكة كاملة لأصحاب الرسائل. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان صائما ثم أفطر وكان لم يجد ماء ولا تمرا, هو واضح كان في بعض الأحرف متداخلة, لكن عموما إذا كان الإنسان لم يجد شيئا يفطر عليه فإنه يفطر بالنية. يعني إنسان أذن عليه المغرب وليس عنده ماء, واحد في سيارته ليس عنده ماء وليس عنده تمر وليس عنده أي طعام يفطر عليه, فإنه في مثل هذا الحال ينوي الفطر, ينوي الفطر وقطع صيامه ويعتبر مفطرا وليس عليه شيء بإذن الله. وإذا تيسر له الماء أو تيسر له التمر أو نحو ذلك بعد ذلك يعني يأخذه بإذن الله. يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يتشائمون من صفر. نعم هذا مسألة مهمة. يقول تشائمون من صفر ونحن مقبلون على هذا الشهر, فهل هذا له أصل في الشريعة؟ أما بالنسبة للتشائم من صفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى والطيرة معروفة, العدوى انتقال يعني العدوى من إنسان إلى إنسان, والطيرة هو أنهم كانوا يعني يتشائمون بالطير, إذا يأخذ الطير ويلقيه فإن ذهب يمينا قال سوف أسافر وإن ذهب يسارا قال لا سفري في مشاكل وجلس. قال ولا هامة, الهامة زعموا أنها نوع من الطير يهيم في السماء حتى إذا قتل إنسان يعني ظلما قالوا فإن الطير يهيم في السماء روحه تهيم كالطير حتى يقتل قاتله. هذه كانت عقائد عندهم في الجاهلية. الرابعة قال عليه الصلاة والسلام ولا صفر, والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر هو فيها أقوال من ضمنها أنه شهر صفر, وقد كانوا في الجاهلية يتشائمون بهذا الشهر, ولا يجوز الإنسان أن يتشائم بشيء من الأيام, بل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك كما جاء في الآثار. فلا يجوز الإنسان أن يتشائم بأيام معينة أو أرقام معينة. يعني هل تصدق في بعض بلدان أوروبا إذا دخلت إلى الفندق وبعضها فنادق يعني عالية وما فنادق كبيرة جدا, ومع ذلك إذا جئت إلى الأسانسير إلى المصعد تجد أن الأرقام 1 2 3 4 إلى 12 ثم لا يكتبون 13, لا مباشرة 14 15, وذلك أنهم يتشائمون من رقم 13, وأن النزلاء لا يرضون أن يسكنوا في رقم 13, مع أنك لو تأملت لوجدت أن رقم 14 هو في الحقيقة 13 لأنه هو الطابق اللي فوق الطابق الثاني عشر. لكن سبحان الله يعني هؤلاء يعني بعض الناس لا يعقلون. ولا يجوز التشاؤم بشيء من هذا, بل الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور كما يشاء ويفعل ما يشاء, ولا يجوز له أن يتشاؤم بهذا وهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا, أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. وحقيقة نعتذر للإخوة الذين ربما يعني اتصلوا اليوم ولم نستقبل اتصالاتهم لأن كان عندنا عدد كبير من الرسائل, وأرى أنه من حقي يعني إخوة الذين أرسلوها وتكلفوا فيها أن يجاب على أسئلتهم, وإن شاء الله في كل الخير. المقصود الفائدة سواء باستقبال اتصالاتكم التي هي محبوبة إلينا أو باستقبال الرسائل, في كلاهما خير إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن ينفعني وإياكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء, ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا, اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك, ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته, ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته.